إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سبق لنا في خطبة ماضية أن تكلمنا عن شيء من منزلة السنة في الإسلام، وأن السنة هي الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ووعدناكم أن للحديث بقية، ولكن لما كانت هذه الأيام أيام الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، فكان من المناسب أن نذكر أنفسنا بشيء عن الحج وكيف يكون عبادة لله تبارك وتعالى، وكيف يتهيأ الحاج إلى أداء هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل على عباده. والذكرى تنفع المؤمنين، فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: بين يدي الحاج الذي قد عزم على المسير إلى البيت العتيق، بين يديه هذه النصائح. فأولها تصحيح النية لله تبارك وتعالى. الحج عبادة من العبادات، فلا بد أن تصحح فيها النية لله تبارك وتعالى كبقية العبادات من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. ومما يعين على تصحيح النية لله تبارك وتعالى أن تعلم أن الحج عبادة لله تبارك وتعالى. فإذا كان عبادة لله تبارك وتعالى، فلا بد أن ينبني على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أهل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومما يعين على تصحيح النية أيضا أن تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، أن تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وتعلم ما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وتعلم ما في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فلا بد أن تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وقد روى الشيخان ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وبره أن يتوفر فيه ثلاثة شروط. الأول أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، والثاني أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن تكون النفقة حلال، أن تكون النفقة حلالا اكتسبتها من الحلال. الحديث الثاني لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، قال حج مبرور. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. تأمل في هذا الحديث، يرجع كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب. ومما يعين على تصحيح النية أيضا أن تعلم أن الحج يهدم ما كان قبله، أن الحج يهدم ما كان قبله، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبضها، قال يا رسول الله أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال له أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ومما يعين على تصحيح النية أيضا أن تعلم أن الحج طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ومما يعين على تصحيح النية أيضا أن تعلم أن الحجاج والعمار وفد الله تبارك وتعالى، ضيوفه، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهنا حديث طويل مليح رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شاهد من حديث أنس بن مالك وعبادة بن الصامت، والحديث عند البزار وغيره. أما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فجاءه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم فقال جئنا نسألك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، وإن شئت أمسكت فسألتما. فقال أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري سل. فقال الأنصاري أخبرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام ماذا يكون لك، وجئت تسأل عن ركعتيك بعد الطواف ما لك فيهما، وجئت تسأل عن السعي بين الصفا والمروة ما لك فيهما، وجئت تسأل عن وقوفك بعرفة ما لك فيه، وجئت تسأل عن رميك الجمار ما لك فيه، وجئت تسأل عن طوافك بالبيت ما لك فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام فلا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتب الله عز وجل لك حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما الركعتان بعد الطواف، وأما الركعتان بعد الطواف فكعبت رقبة من بني إسماعيل، وأما السعي بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى سماء الدنيا يباهي الملائكة يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. قال صلى الله عليه وسلم: فلو كانت ذنوبكم قدر الرمل أو قدر قطر المطر أو قدر زبد البحر غفرتها لكم. أفيضوا مغفورا لكم ومن شفعتم فيه، أفيضوا مغفورا لكم ومن شفعتم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات، وأما رمي الجمار فلك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات، وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة تكتب لك وخطيئة تمحى عنك. قال صلى الله عليه وسلم: وأما نحرك فمدخور لك عند ربك. قال صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بالبيت فتطوف ولا ذنب لك، وأما طوافك بالبيت فتطوف ولا ذنب لك، ويأتي ملك فيضع يديه بين كتفيك ويقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. أيها الإخوة الذي يسمع ما في هذا الحديث من الأجر العظيم والفضل الجزيل من الله تبارك وتعالى، فنفسه تتحرك لكي ينال هذا الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. وأما النصيحة الثانية في هذا الموقف فأقول: لا بد من التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تقلع عن المعاصي، وكذلك تخرج من مظالم العباد. لا بد أن تخرج من مظالم العباد قبل أن ترحل، فإنك ربما لا ترجع إليهم مرة أخرى، ويطالبونك يوم القيامة بحقوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه لصاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. فلا بد من التوبة إلى الله تبارك وتعالى والخروج من مظالم العباد. النصيحة الثالثة: أن تطيب النفقة لله تبارك وتعالى، فتجمع النفقة من الحلال. روى أبو هريرة كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فلا بد من تطيب النفقة لله تبارك وتعالى. النصيحة التي بعد ذلك: أن تكتب وصيتك قبل أن ترحل، فإن الله تعالى قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم تمر عليه ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. وقد بين عبد الرزاق في مصنفه كيف تكتب هذه الوصية، فقال: باب كيف تكتب الوصية. وروى بإسناده الصحيح إلى أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا ما أوصى به من أهله أن يتقوا الله تبارك وتعالى، أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين. ووصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يكتب ما عليه من حقوق، ثم يكتب ما عليه من حقوق. وهذا إن كان في الحضر فهو في السفر من باب أولى، فهو في السفر من باب أولى. ولا ينسى أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون منه، فإن الوصية للأقارب واجبة، الوصية للأقارب الذين لا يرثون واجبة. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، للوالدين والأقربين. فلما كان الوالدان يرثان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فتبقى الآية في الأقربين، فتبقى الآية في الأقربين، وأنه يجب عليك أن توصي بشيء من مالك للأقربين. الوصية التي بعد ذلك: لكي يكون حجك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تصطحب معك بعض الرسائل التي ألفها أهل السنة والجماعة إن كنت قارئا. ومن هذه الرسائل رسالة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، ورسالة للشيخ بن باز رحمة الله عليه، ورسالة للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وأوصي إخواني طلبة العلم إذا كانوا يريدون الاستزادة أن يصطحبوا المجلد الرابع من صحيح ابن خزيمة، فإنه لم يترك شيئا، فإنه لم يترك شيئا إلا بوب له وبينه. وكذلك كتاب الحج من صحيح البخاري، والمجلد السابع من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وكذلك يصطحب صحيح الكلم الطيب حتى يحافظ على الأذكار التي فيها صلاح للقلوب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك يأخذ صورة من كتاب الحج من صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه، حتى يذكر نفسه بالأجر المترتب على كل منسك من النسك. فإذا علم الأجر المترتب على العمل فإنه يفعله بصدق ويقين وإتقان. وأما إذا كان غير قارئ فلا بد أن يخرج في حملة فيها علماء من أهل السنة والجماعة أو طلاب علم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أراد الحج أذن في الناس، فلما علم الناس كلهم خرجوا، كلهم يريدوا ويلتمسوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريدوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكون محصلا لما يفيدك في حجك بنفسك، وإما أن تكون معتمدا على غيرك، وإما أن تكون معتمدا على غيرك. ولا تعتمد في ذلك إلا على من هو معروف بالعلم من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة الذين يبينون لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجك مبرورا. ثم إذا كان سفرك بالطائرة فإنك تغتسل في بيتك للإحرام، وإلا فغسل الإحرام إنما يكون عند الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة لبس ملابس الإحرام والدهن وترجل في بيته، ولكنه لم يحرم صلى الله عليه وسلم إلا من عند الميقات. وأما لبسه لملابس الإحرام فكما جاء في حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسهن، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في بيته للإحرام إلا في حديث ضعيف رواه الحاكم عن ابن عباس، رواه الحاكم عن ابن عباس. وهذا الحديث فيه رجل يسمى يعقوب بن عطاء وهو ضعيف. فإذا كنت مسافرا عن طريق الجو فلا سبيل لك إلا أن تغتسل في بيتك، فتغتسل في بيتك وتلبس ملابس الإحرام وتدهن وتترجل، لكن لا تهل ولا تحرم إلا من عند الميقات. إذا أعلنوا في الطائرة أن هذا الميقات فمن هذا الوقت تبدأ في التلبية، فتقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، طالما أنك لم تسق الهادي فيجب عليك أن تأتي بعمرة، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا سقت الهدي فأنت تقرن بين حجة وعمرة، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فلم يعد ولم يبقى حج مفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكل حاج أن يأتي بعمرة، سواء كانت عمرة تمتع أو كانت عمرة قران، ولم يبقى حج مفرد. وأما إذا كنت تسير عن طريق البر فإنما الاغتسال يكون في الميقات، الاغتسال يكون في الميقات. الشيء الذي بعد ذلك أن تودع الأهل والأقارب والإخوان، فتنتفع بتوديعهم وينتفعون بتوديعك، فتأتي إليهم وتقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، فكأنك تقول لهم: أنتم في حفظ الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وكل من يودعك يقول لك: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودع الله دينك، جعلت الله عز وجل حفيظا لك على دينك وأمانتك التي في عنقك، وأن يختم لك بالعمل الصالح. ويجوز لك أن تأتي إلى أهل الخير والصلاح وتطلب منهم أن يوصوك، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد سفرا، فقال له: يا رسول الله زودني، فقال له: زودك الله بالتقوى. قال له: زدني، قال: وغفر ذنبك. قال له: زدني، قال: ويسر لك الخير حيث كنت، ويسر لك الخير حيثما كنت. وجاءه رجل آخر فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن يكبر على كل شرف، إذا ارتفعت فأنت تكبر، وإذا هبطت فتسبح، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انصرف الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هون عليه السفر واطو له البعد، اللهم هون عليه السفر واطو له البعد. فأنت تنتفع بتوديع إخوانك وهم ينتفعون بذلك، لا كما يفعل بعض إخواننا، يذهب الواحد منهم إلى مكان ويرجع ولا نعلم به إلا إذا جاء. فهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في توديع أصحابه. ثم أنت تأخذ بيده، وأما المعانقة فعند الرجوع من السفر، إذا رجع من السفر فأنت تعانقه، وأما عند التوديع فأنت تصافحه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن السنة أن تخرج يوم الخميس، فقد قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لقلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، وتخرج بكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. ثم تخرج مع رفقة، ولا يجوز لك أن تسافر وحدك أو أن تسافر مع إنسان آخر فتكون اثنين، بل لا بد من الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان، أي عاصم، المسافر الواحد شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. وقال صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة، خير الرفقة أربعة، لأن اثنين منهما يكونان عند المتاع يحرسانه واثنان يقضيان الحاجات. خير الصحابة أربعة، خير الصحابة أربعة. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده قط. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أبدا. وكذلك يجب على الرفقة أن تؤمر أحدهم أن يتخذوا أميرا حتى يجتمع أمرهم، حتى نعلم اهتمام الإسلام بالترابط والأخوة بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. ثم تقول أذكار السفر، ثم تقول أذكار السفر، وهي كما جاءت في الأحاديث الصحيحة أنك إذا وضعت رجلك على المركوب قلت بسم الله، فإذا استويت عليه قلت الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول سبحانك اللهم ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويجوز لك في هذه الحالة أن تلتفت وتضحك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ورواه عنه علي بن ربيعة، فكان علي بن ربيعة رحمة الله عليه مع علي رضي الله عنه، فذكر علي هذا الذكر ثم التفت وضحك، فسأله علي بن ربيعة فقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسألته فقال عجب ربك سبحانه وتعالى، أو إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي علم أنه لا يغفر الذنوب غيره، علم أنه لا يغفر الذنوب غيره. ثم تقول اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. بعد أن اجتمع الأمر تستعيذ بالله تبارك وتعالى أن ينفرط عليك أمرك، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن دعوة المظلوم. ثم تواظب على ذكر الله تبارك وتعالى إلى أن ترجع إلى أهلك حتى يحفظك الله تبارك وتعالى. وأما المرأة فلا يجوز لها أن تسافر أي سفر، لا حج ولا عمرة ولا أي سفر، إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما سئل عن المرأة الكبيرة فقال رحمة الله عليه إذا كانت المرأة كبيرة من القواعد التي لا يرجون نكاحا وليس لها شهوة في الرجال فيجوز لها أن تخرج مع من تأمنه وإن لم يكن محرما. قال وهذه رواية عن الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعي، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رد ذلك وقال لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم كما هو قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي جاء وقال إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وامرأته قد خرجت حاجة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويحج مع امرأته، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صغيرة وكبيرة. وتحسن عشرة الرفقة وتتواضع لهم وتكون معهم بلا نفس، كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه: كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس، وكن مع الخلق بلا نفس، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتنصحهم، وإذا أمروك بالمعروف فأتمر، وإذا نهوك عن المنكر فانتهي، ولا تأخذك العزة بالإثم، وتحرص على أذكار الصباح والمساء، وإذا بدا لك الفجر وأنت في الطريق فتقول ما جاء في صحيح مسلم: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فإذا دخلت البلد فتقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. فإذا نزلت منزلا معينا فتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا قلت ذلك لا يضرك شيء حتى ترحل من منزلك هذا. هذا ما أردت أن أبينه لإخواني بين يدي الحج. فأما إذا بدأت في النسك فكما ذكرت لك، إما أن تكون معك هذه الرسائل، وإما أن تصطحب أهل العلم. ثم بقيت بعض التنبيهات. التنبيه الأول فيما يتعلق بالنيابة في الحج: لا يجوز لمستطيع أن يستنيب إنسانا يحج عنه، لا فريضة ولا تطوع. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه النيابة لمستطيع بدعة لم يفعلها أحد من السلف. النيابة لمستطيع بدعة لم يفعلها أحد من السلف. وأما بالنسبة لأخذ المال من الغير لأجل الحج فلا تأخذ مالا لأجل الحج إلا إذا كان لك قصد طيب، إما أن تحسن إلى هذا الذي تحج عنه، وإما أن تكون محبا للحج. وأما إذا أخذت المال من أجل الاستكثار من المال كما يفعله بعض الناس الآن، اتخذوا الحج تجارة، فهذا إنما يحج ليأخذ، هذا يحج ليأخذ، وهذا ليس من سيمة الصالحين، أنهم يتخذون أعمال البر وسيلة للتكسب. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن التطوع بالحج أفضل من الصدقة على الفقراء والمساكين. التطوع بالحج أفضل من الصدقة على الفقراء والمساكين، عكس ما يفهم بعض الناس، يقول تصدق على الفقراء والمساكين ولا تحج، الناس الذين يحجون كثيرون. نقول هذا خطأ، بل حج التطوع عند الله تبارك وتعالى أفضل من الصدقة على الفقراء والمساكين، اللهم إذا كانوا محتاجين. التنبيه الأخير: من كان عليه دين، من كان عليه دين، فنقول الدين إذا كان حالا وصاحبه لا يعفيك فلا بد أن تسدده وتكون في هذه الحالة غير مستطيع. وأما إذا كان مؤجلا وسيحدث لك مال آخر فتذهب بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.